بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال موصولاً بما سبق فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمةً واسعة بقوله: كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله تعالى. وقد وقفنا في هذا الباب العظيم على الحديث الثالث، حيث قال النووي رحمه الله رحمةً واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يومٍ 100 مرة حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه فضل هذا الذكر، وأن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال، وأن القليل من الذكر يعدل عتق الرقاب، وأنه حرز من الشيطان، وأنه أعظم سبب لحط الخطايا وتكفير السيئات ورفع الدرجات. قوله: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل ذكر وخير ذكر على الإطلاق. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وفي رواية عند مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ابن تيمية رحمه الله: وأفضل ما قلت هذا الكلام، ولم يقل أفضل ما قلت يوم عرفة هذا الكلام، وإنما هو أفضل ما قلت مطلقا. وقال رحمه الله: وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة، وفيها التوحيد والتحميد، فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا توحيد، وقول له الملك وله الحمد هذا تحميد، وفيها معان أخرى شريفة. وقوله في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة، قال النووي رحمه الله، وسيأتي شرح هذه الألفاظ، قال: وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل 100 مرة في يومه، سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس، أو بعضها أول النهار وبعضها آخره. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم، أي في أي أجزاء اليوم. قال: وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل 100 مرة في يومه، سواء قاله متوالية أي في مجلس واحد، أو متفرقة في مجالس، يعني 20 10 20 حتى يأتي بالمئة، أو بعضها أول النهار وبعضها آخره، يحصل هذا الأجر. طيب ما الأفضل؟ ما الأفضل؟ قال: لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره. كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، فكلما قدمت كلما أطلت أمد الحرز من الشيطان. قال: الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره. قوله: كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. قال ابن حجر: عدل بفتح العين. قال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه، وبالكسر عدل المثل. وهذا فيه أن 10 تهليلات تعادل 10 رقبة، يعني 100 تعادل كم؟ 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب. قال القرطبي في المفهم: يعني أن ثواب هذه الكلمات بمنزلة ثواب من أعتق 10 رقاب. وقد تقدم في العتق أن من أعتق رقبة واحدة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ثم يزاد مع ذلك كتب 100 حسنة، أو كتب 100 حسنة، كتب 100 حسنة ومحو 100 سيئة، يجمع ذلك كله له، وكل واحد من هذه الحسنات مضاعفة 10، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا الحديث وجميع ما في الباب من الأحاديث يدل على أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال كلها. وقد صرح بهذا المعنى في آخر هذا الحديث حين قال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وأنص ما في هذا الباب ما خرجه مالك عن أبي الدرداء، وهذا الحديث قدم معنا، قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وقوله: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، قال القرطبي في المفهم: يعني أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم، فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة ببركة تلك الكلمات. وقوله: لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. قال النووي رحمه الله: هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل 100 مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على 100، ويكون له ثواب آخر على الزيادة. يعني ما حدد في الأحاديث بعدد معين لو زدت عليه هل لك أجر الزيادة؟ يقول: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. قال: هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من 100 مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على 100، ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها، وإن زيادتها أو أن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل، يعني عمل أعمالا أخرى أكثر من عمل هذا الرجل، ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره. قال: وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم، إلا رجل عمل أو أحد، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، أكثر منه في التهليل في العدد، وأكثر منه في الأعمال الأخرى، وأكثر منه في غيره من الأذكار. الحديث يشمل كل ذلك. قال النووي رحمه الله: وهذا الاحتمال أظهر. فهذه 5 فضائل: كان كمن اعتق 10 رقاب، وثانيها كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذه سهلة يمكن، وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد. يعني أذكار الصباح متى تبدأ؟ إذا طلع الفجر. أذكار الصباح تبدأ إذا طلع الفجر، والحريص ينتهي منها قبل أن يأتي لصلاة الفجر في هذا الوقت المسموح والممتد بين الأذان والإقامة. هذا الراجح وهذا الذي عليه العلماء. قال: يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد تقولها في طريقك، أو بعد طلوع الفجر تقولها تنتفع بها، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان يداوم عليها، وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حرزا له من الشيطان. قوله: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، جاء في رواية عند ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال القرطبي في المفهم: وهذه الأجور العظيمة والعوائد الجمة إنما تحصل كاملة لمن قام بحق هذه الكلمات، فأحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه، واتضحت له معانيها وخاض في بحار معرفتها، ورتع في رياض زهرتها، ووصل فيها إلى عين اليقين. فإن لم يكن فإلى علم اليقين، وهذا هو الإحسان في الذكر، فإنه من أعظم العبادات. قال: ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كانت أجورهم على ذلك بحسب ما أدركوا. وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور، والثواب المذكور في أحاديث الأذكار، فإنك تجد في بعضها ثوابا عظيما مضاعفا، وتجد تلك الأذكار بأعيانها في رواية أخرى أكثر أو أقل، وتجد تلك الأذكار بأعيانها وقد علق عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر مما علقوا على حديث أبي هريرة. يعني في حديث أبي هريرة إذا قالها 100 كم له؟ 10. قال: وذلك أنه قال في حديث أبي هريرة: من قال ذلك في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. وفي حديث أبي أيوب سيأتينا: من قالها 10 مرات كانت له عدل 4 رقاب. وعلى هذا فمن قال ذلك 100 مرة كانت له عدل 40 رقبة. وكذلك تجده في غير هذه الأذكار، فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين، وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب، والله الموفق للصواب. وهذه نفيسة طيبة من هذا الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة. فما ذكر في الأحاديث من أجر ثم ذكر أجر آخر على هذه الأحاديث بذاتها أكثر أو أقل، إنما يرجع لاختلاف الذاكرين واستحضار قلوبهم وصدق نياتهم ومعرفة معاني الأذكار وغير ذلك من الأمور. قالوا: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظم فضل هذا الذكر، وأن من قاله 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وتقدم في حديث أبي هريرة أن من قال ذلك في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. وفي حديث أبي أيوب هذا 10 تعديل 4 رقاب. وعلى هذا فمن قال ذلك 100 مرة كانت له عدل 40 رقبة. وتقدم كلام القرطبي رحمه الله أن ذلك يرجع لاختلاف أحوال الذاكرين في استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوب وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب، فيكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه. قوله: من قال، أي قال بلسانه مخلصا معتقدا ذلك بقلبه وليس مجرد القول. من قال أي بلسانه مخلصا معتقدا ذلك بقلبه لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وحده لا شريك له. هذا توكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وحده توكيد للإثبات، إلا الله وحده، لا شريك له توكيد للنفي، لا إله إلا الله لا شريك له. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم بدائع الفوائد: والنفي المحض ليس بتوحيد. لا إله هل ليس بتوحيد؟ وكذلك الإثبات بدون النفي، إلا الله إلا الله، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. قوله: له الملك وله الحمد، له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها، والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور. فهو سبحانه له الملك وله الحمد، فحمده شامل لما شمله ملكه، ولا يخرج شيء عن حمده كما لا يخرج شيء عن ملكه، فالملك كله لله، فلا يخرج مخلوق عن ملكه، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام وأزداه من النعم. قال ابن القيم رحمه الله: فصلاح السماوات والأرض واستقامتها وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قوله: وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره، وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود، فلا يعجزه شيء يريده. قوله 10 مرات: كان كمن أعتق 4 أنفس. أعتق أي حرر من الرق. قوله: من ولد إسماعيل، يعني ماذا؟ أي من العرب، فالعرب هم ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إسماعيل بن إبراهيم أبو العرب، وإنما خص ولد إسماعيل لأن أفضل أجناس بني آدم هم العرب، هم بنو إسماعيل. نحن لا نقول لأننا عرب، أي لا نقول هذا لأننا عرب، بل نقول لأن هذا هو الواقع، بدليل قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أين جعل رسالته؟ الرسالة العظمى في العرب، يقول الشيخ. إذن هم أهل الرسالة العظمى، فهم أفضل من غيرهم، ولهذا وهبهم الله عز وجل من العلم والفهم والشجاعة والعزم ما لم يهب غيرهم. قال: وأقول هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، لأنه قد يوجد في غير العرب من هو أفضل بكثير من العرب، لكن العبرة بالجنس، فجنس العرب أفضل من غيرهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أن بني إسماعيل يعتقون، فدل على ثبوت الرق عليهم، كما أمر عائشة أن تعتق عن المحرر الذي كان عليها من بني إسماعيل، وفيه من بني تميم لأنهم من ولد إسماعيل. وقال: وجمهور المسلمين على أنهم يسترقون، يعني لم يخالف إلا أبو يوسف رحمه الله، والأدلة على خلاف ما ذهب إليه. قال: وجمهور المسلمين على أنهم يسترقون، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة حيث استرق بني المصطلق، وفيهم جويرية بنت الحارث ثم اعتقها وتزوجها، وهم عرب. وعامة من استرقه الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء والصبيان كانوا عربا. قال: وذكر هذا يطول. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومنها أنه لا زيادة فيه، أي ليس فيه زيادة يحيي ويميت، لكنها وردت في الذكر الذي بعد المغرب، متى؟ والفجر. أما هذه العشر فليس فيها يحيي ويميت. قال: وفي الحديث انفراد الله تعالى بالألوهية، وانفراده بالملك، وانفراده بالحمد، وانفراده بالألوهية يؤخذ من قول لا إله إلا الله، وانفراده بالملك من قول له الملك، يقال كذلك في الحمد. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في الأمور المهمة أن تؤكد، سواء كانت إثباتا أو نفيا من قوله وحده لا شريك له. ومن فوائد الحديث أن الله له الملك المطلق، ويتفرع عن هذه الفائدة أنه لا اعتراض عليه، حتى كان بعض السلف يقول: أخشى أن أكون آثما لو قلت لو أنزل الله المطر لكان أنفع للناس. يقول لماذا؟ كأنه فيه اعتراض، يعني إلى هذا الحد، وذلك لأن الله سبحانه له الملك المطلق، كل ما حصل في الأرض أو في السماء من خير أو شر فهو ملك لله لا منازع له. ومن فوائد الحديث أن الله له الحمد المطلق أيضا لقول له الحمد، فيحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إحسانه وعلى كمال حكمته ورحمته وغير ذلك من مقتضيات الأسماء والصفات. ومن فوائد الحديث عموم قدرة الله لقوله: وهو على كل شيء قدير. ومن فوائد الحديث اعتبار العدد، العدد يختلف تارة مرتب الحكم على عدد 10 وتارة على 7 وهو أكثر الأحكام، وتارة على 3 وتارة على 5. ومثل هذه الأحكام المترتب على الأعداد هي في الحقيقة تعبدية محضة، ومن حاول أن يلتمس لها علة فإنه لن يستطيع إلا أن يتكلف مكروها لا تقبله النفس. مثلا الصلوات المفروضة 17 ركعة موزعة على أوقاتها، هل تستطيع أن تعلل لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء 4-4؟ لا، لأن هذه الأعداد لا نستطيع أن نعرف الحكمة منها، وحينئذ فيكون ترتيب الأحكام ثوابا كان أو عقابا على عدد معين مما لا مجال للعقل فيه. وظهر الحديث 10 مرات أنه لا فرق بين أن يأتي بها متتابعة أو متفرقة، تؤخذ من الإطلاق. وهذه قاعدة تفيدك أن المطلق يبقى على إطلاقه، فما أطلقه الله ورسوله فهو على إطلاقه. وعلى هذا فإذا قلت أول النهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي الساعة 10 قلتها، وفي الساعة 11 قلتها، حتى أتممت 10 في يوم، الحديث مطلق، والمراد كل يوم، فإنها تكون كمن اعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. ومن فوائد الحديث إثبات جريان الرق على العرب، لأنه لا عتق إلا بعد رق. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى فضيلة العرب، لأنه قال: من ولد إسماعيل، ولم يقل كمن اعتق أحدا من الأرقاء، قال: من ولد إسماعيل. والعرب هم أفضل أجناس البشر، وإذا كانوا هم أفضل أجناس البشر وقد جبلوا على اللغة العربية، فأي اللغات أفضل؟ اللغة العربية، يقول الشيخ، وهذا لا شك فيه، فاللغة العربية أشرف لغة على الإطلاق، وأعظم لغة، وأجمع لغة للمعاني، وأدق لغة في التعبير عما في النفس، لا يضاهيها لغة في الجمال، ولا يدانيها لسان في الكمال، وهي شعار الإسلام. ويكفيها علوا وقدرا أن القرآن العظيم، وهو أعظم معجزة أوتيها الرسل، بلسان عربي مبين. واللغة قالب الهوية ومفتاح فهم الديانة وعنوان الحضارة، وهي مبدأ الأصالة ودليل الصدارة، وهي مبعث الفخر والعزة لهذه الأمة، وهي تحمل خلق الأمة وهويتها وتاريخها وثقافتها، وتربط الأجيال ببعضها، وتنمي العقول وتصقلها. قال ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة، أي لغة العرب، والتحدث بها يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. هذا كلام عظيم. قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال رحمه الله: وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله، أو لأهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه. قال: ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما، أي لغة الشام، أي لغة عربية نصارى. قال: ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان، ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية. عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قديما. ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة، واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب العربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. وهذا كلام عظيم. وقال رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، يعني إذا رفع المنصوب أدبوه، لحن في اللغة وأخطأ. قال: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعربي في خطابها. وهذا الكلام مبثوث في كتب العلماء، حتى قال الشوكاني في الإرشاد، قال الإمام الشافعي وكتاب كلامه في الرسالة: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه. وقال الماوردي رحمه الله: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. ولذلك من المؤسف أن تكون في عقر دار الإسلام وفي بلاد العرب، فتحتاج إلى مترجم لتيسير كثير من معاملاتك اليومية إذا كنت لا تتقن غير اللغة العربية. وكان السلف، سلف هذه الأمة العرب، كلما دخلوا بلدا صبغوا أهلها بصبغة لغتهم، وتنافس الناس وتسابقوا في تعلمها، وكان المقدم فيهم والمثقف من يعرف لسان العرب ويخلط رطانته بالكلمات العربية. واللغة لم تضعف في أمة إلا ضعفت معها الهوية، وذابت معها الشخصية، وهذلت معها الثقافة الوطنية، ونسيت الأجيال تاريخها وماضيها، وانطمست الحضارة وصارت الأمة عالة على غيرها في العلوم، فكيف بلغة العرب التي تحوي الرسالة المحمدية وتحمل الأمجاد العربية؟ فضعفها ضعف الدين، والجهل بها جهل بخطاب رب العالمين، والإعراض عنها إعراض عن فهم الكتاب المبين. وانظر إلى سلف هذه الأمة وقانونهم في التعليم. جاء في ترجمة أبي المطرف القنازعي عبد الرحمن بن مروان الأنصاري القرطبي شارح الموطأ المتوفى سنة 1300 للهجرة، جاء في ترجمته أنه قال: نشأ أبو المطرف في قرطبة، وكانت قرطبة في ذلك الوقت زاخرة بكبار العلماء من المحدثين والفقهاء والمقرئين واللغويين. وبدأ أبو المطرف طلب العلم وهو ما يزال يافعا في مقتبل العمر، ثم تدرج في تلقي العلوم على نحو ما كان يعهده أبناء الأندلس. كيف كانوا في طريقهم في طلب العلم؟ على نحو ما كان يعهده أبناء الأندلس، حيث كان يبدأ أولاً بحفظ كتاب الله تعالى وتعلم أصول الكتابة وتجويد الخط وتعلم العربية والترسل بأخذ قوانينها وحفظ الشعر ومعرفة أصوله وقواعده، ثم الاستفادة من العلوم الأولية الأخرى كالفقه والأصول وغير ذلك بما يمكنه بعد من الجلوس إلى حلقات العلماء. هذه مرتبة، حضور حلقات العلماء هذه مرتبة بعد القرآن وبعد فهم اللغة والتبحر فيها والترسل وحفظ الأشعار، ثم يأخذ شيء من أصول الفقه وقواعده، ثم ينتقل إلى الجلوس في حلقات العلماء. ولذلك من الأسف والمؤسف أن تهمل اللغة ولا تحفظ، ويتعود الأطفال في بيوتهم على الرطانة بحجة تقوية اللغة الأجنبية، وهذا له عواقب وخيمة سيئة على الأجيال في مستقبل الأيام. فأسأل الله عز وجل يحفظ علينا ديننا وأمننا ولغتنا وما يعز أمتنا. كم بقي؟ 14. قال: وعن أبي ذر، يكفي نقف. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. فيه عظم فضل هذه الكلمة عند الله عز وجل. وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. قال ابن حجر: قال الطيبي: فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وسبحان الله وبحمده نفي لكل المعايب وإثبات لكل المحامد، ولذلك كان حب الكلام إلى الله وأفضل الكلام عنده. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وقوله: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وظاهر هذا يتعارض مع حديث أبي ذر من أن أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال ابن حجر وقال الطيبي: يمكن أن يكون قوله سبحان الله وبحمده مختصرا من الكلمات الأربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن سبحان الله تنزيه له عما لا يليق بجلاله، وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله وبحمده صريح في معنى والحمد لله، لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد، ويستلزم ذلك معنى الله أكبر، لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك، فلا يكون أحد أكبر منه. قال: وقد جمع القرطبي بما حاصله إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو أحبه إلى الله، فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها. قال: ويحتمل أن يكتفي في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفى، لأن حاصلها التعظيم والتنزيه، ومن نزهه فقد عظمه، ومن عظمه فقد نزهه. قال: وقال النووي: هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل الذكر. وقال البيضاوي: الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر. قلت أي ابن حجر: ويحتمل أن يجمع بأن تكون من مضمرة في قوله أفضل الذكر، أي من أفضل الذكر لا إله إلا الله، وفي قوله أحب الكلام، بناء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى، لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله، لأنها ذكرت بالتنصيص عليها وبالأفضلية الصريحة، وذكرت مع أخواتها بالأحبية، فحصل لها التنصيص تنصيصا وانضماما، والله أعلم. وكلام القرطبي طويل في الحقيقة، وهو نفيس، ولفظه قال: إذا ثبت ذلك فحيث أطلق أن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلام أو أحبه، إنما يراد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما مجموعة في اللفظ أو في القلب بالذكر، لأن اللفظ إذا دل على واحد منهما بالمطابقة دل على سائرها باللزوم. وبيان ذلك أن معنى سبحان الله البراء له من كل النقائص والتنزيه عما لا يليق بجلاله، ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء والأنداد، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا مدلول اللفظ من جهة مطابقته. ولما وجب تنزيهه عن صفات النقص لزم اتصافه بصفات الكمال، إذ لا واسطة بينهما، وهو المعبر عنه بالحمد لله. ثم لما تنزه عن صفات النقص واتصف بصفات الكمال وجبت له العظم والجلال، هو معنى الله أكبر. فقد ظهر لك أن هذه الأربع الأذكار متلازمة في المعنى، وأنها قد شملها لفظ الأحبية كما جاء في الحديث: فمن نطق بجميعها فقد ذكر الله تعالى بأحب الكلام إلى الله لفظا ومعنا، ومن نطق بأحدها فقد ذكر الله ببعض أحب الكلام نطقا وبجميعها معنا من جهة اللزوم الذي ذكرناه. قال: فتدبر هذه الطريقة فإنها حسنة، وبها يرتفع التعارض المتوهم بين تلك الأحاديث، والله أعلم. قال: ولم أجد في كلام المشايخ ما يقنع، وقد استخرت الله فيما ذكرته، وهو كلام حسن وجمع نفيس. نقف على حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، نكمل في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته وتوفيقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.